بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواننا المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالوقف. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى فضل الصدقات في الإسلام، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على أهمية الصدقة وبيان فضلها في الدنيا والآخرة وبيان نفعها على المتصدق وعلى غيره، ولذلك جاءت هذه النصوص متحدة في التأكيد على الصدقة والحث عليها والتحريض عليها لما تشتمل عليه من هذه المعاني العظيمة. وأفضل الصدقات الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، بمعنى أن الإنسان يوقف شيئا من الأعيان التي لها نفع، ما يسمى بالغلة أو ما يسمى بالعائد، ويجعل هذه الغلة أو العائد أو الريع مثلا في أعمال البر، في أعمال البر. ولذلك الوقف من خصائص هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوقف مسجد قباء وأوقف المساجد، وأيضا حث على الوقف. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم بالوقف وأثره والأجر المترتب على ذلك، يقول جابر وهو يصور لنا حالة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في التفاعل مع هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الوقف، يقول وما بقي أحد ذو مقدرة إلا وقف، بمعنى أن الصحابة هبوا جميعا إلى قضية الوقف، وكل من كان عنده قدرة فأوقف أمواله، أوقف بعض الأموال في سبيل الله رب العالمين. ولذلك العلماء يقولون بأن الوقف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فالله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قل جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم. في وجه من أوجه التفسير لهذه الآية ذهبوا إلى أن المقصود بها الوقف، الوقف، والله جل وعلا يكتب للعبد الوقف، يعني أجر الوقف. وكذلك ما جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الوقف والدعوة إليه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدقة جارية، صدقة جارية التي يبقى نفعها وأثرها ويجري على صاحبها الثواب والأجر بعد وفاته هو في قبره. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يتبع الميت أو يجري على الميت من عمله سبع، أو كما ورد، وذكر منها أو حفر بئرا أو أجرى نهرا أو ورث مصحفا أو ورث مصحفا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الوقف قام الصحابة يسألون، فهذا عمر يقول يا رسول الله يعني ذكر أسهمه في خيبر وأنها من أنفس أمواله وأراد أن يتصدق به، فقال حبس الأصل وسبل الثمرة واجعلها في الأقربين، فجعلها عمر في الأقربين رضي الله عنه، على أن طبعا قال له على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من أشهر الصحابة وقفا، ولذلك أوقافه مشهورة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب من إنفاق عثمان، هذا الإنفاق العجيب، ومرة قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك الزبير بن العوام أوقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مقصود بأن الوقف عظيم، ولذلك يمثل الوقف رافد من الروافد العظيمة للمجتمع المسلم، سواء على المستوى العلمي أو الطبي أو المستوى الاجتماعي الأسري، فهو داعم قوي جدا للحركة العلمية وللحركة الصحية، وأيضا سد ثغرات المجتمع من خلال سد حاجة الفقراء والمساكين، وأيضا توفير أشياء قد يحتاج إليها الناس، يعني من مثل دور الرعاية، دور الأيتام، دور الأرامل، حتى ما يتعلق بالأجهزة الطبية وغير ذلك، ممكن للناس أن يسهموا إسهام كبير في مثل هذا الأمر. إن شاء الله الحديث له بقية، لكن هذه يعني بداية للكلام حول هذه العبادة والشعيرة العظيمة، ولعلنا إن شاء الله نتناول بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم مفاتيح من مفاتيح للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في الصلاة كان الجامع ممتلئ، فيقول بدأت أتخطى الرقاب أو الناس، ويقول دخلت إلى الأمام فوجدت فرج، هل الفعل صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمصلي يوم الجمعة ينبغي له التبكير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، ولا ينبغي للإنسان أن يعتاد على التأخر، فإن من يتأخر عن مثل هذه الصلوات يؤخره الله، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى الرقاب فقطع الخطبة وقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني تأخرت وآذيت. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في مسألة التخطي: هل هي على الكراهة التنزيهية أم التحريمية؟ الراجح من قول أهل العلم أنها على الكراهة التحريمية، ولذلك يحرم للإنسان أن يتخطى رقاب المصلين يوم الجمعة. واختلف العلماء في التخطي قبل الخطبة، هل هو داخل في النهي أم لا؟ قولان، والذي يظهر بأن المسلم لا يتخطى سواء قبل الخطبة أم أثناء الخطبة، لكن على المصلين أيضا أن يتقوا الله في مسألة الفرج، فبعض المصلين وللأسف الشديد يحرم نفسه من الأجر، بحيث أنه إذا أتى الجمعة جلس في آخر الصفوف أو جلس في وسط الصفوف، وهذا مما يجعل هناك فراغات كبيرة في مقدمة المسجد وفي الصفوف وفرج يحتاج إليها من يأتي متأخرا. ولذلك المسلم لا يفوت على نفسه الأجر من الاقتراب من الإمام وأن ينافس على الصفوف الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا. فيسابق الإنسان، يقول جل وعلا: في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأجل هذا بعض العلماء يقول: يسقط حق المصلي إذا تعمد عدم سد الفرجة وتأخر، فيسقط حقه في التخطي، يقول يعني للغير أن يتخطى إذا كان قبل الخطبة. لماذا؟ لأن هو الذي أسقط حقه وأذهب
حقه في مثل هذه المسألة في منع التخطي، لأنه هو الذي تسبب بهذا التخطي وترك الفرج الأمامية وترك الصفوف الأمامية. وهذه رسالة إلى إخواني، ولذلك للأسف الشديد الآن لما تقام الصلاة وينزل الخطيب من المنبر ترى عجبا، يعني هالمسجد المليان بالناس يعني يختصر إلى صفوف. لماذا؟ لأن فوتوا كثير من الفرج وكثير من الصفوف وتساهلوا في مثل هذا الأمر. عموما تنتبه يا أخي الفاضل وتحذر من التخطي سواء أثناء الخطبة أو بعد الخطبة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل يقول هل يجوز أن أمسح على رأسي من فوق العمامة ووقت يعني فضل الشيخ يقول في الوضوء مثلا بدل غسل الرأس أو مسح الرأس، يقول المسح على العمامة.
الحمد لله، طبعا الرأس يمسح في الوضوء، وإذا كانت العمامة يشق نزعها فالراجح من قول أهل العلم جواز ذلك، الراجح من قول أهل العلم جواز ذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة. أما إذا كان لا يشق نزعها وإنما تنزع بسهولة فلا، ما تمسح عليها وإنما تمسح على رأسك. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال، إذا كان مثلا يوم الجمعة والشيخ يقول أفضل الصفوف الأمامية، يعني بعض المناظر تكون ارتفاعاتها فوق المترين 3 متر يعني، فما يستطيع الإنسان أن ينظر للإمام وهو في الصف الأول، فإذا كان في الصف الثاني والثالث تكون نظر يعني عليه سهل، فهل في هذا بعد يعني
اسم
ولا شيء؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير بهزاع. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال بهزاع بالنسبة له، يقول في يوم الجمعة بعض المنابر في بعض المساجد تكون مرتفعة، فيقول لا أستطيع أن أنظر للخطيب، فيقول هل إذا مثلا جلس في الصف الثاني والثالث فيه شيء؟
الحمد لله، الآن عندك مصلحتان، مصلحة النظر إلى الخطيب وهي مستحبة، ومصلحة التقدم في الصفوف الأولى. فإذا ما استطعت النظر إلى الخطيب إذا كنت مثلا في الصف الأول فلا تفوت على نفسك الصف الأول بالتأخر في الصفوف الخلفية، ولذلك ابقى في الصف الأول ولو فات عليك النظر إلى الخطيب.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا أبو فهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية، تفضل أبو فهد.
الله يحفظكم. سؤال، أنا سألت الحلقة الماضية أسبوع اللي طاف بس ما أدري يمكن على نهاية البرنامج ما لحق الشيخ يجاوب. سؤالي حول دخلت في مسجد صلاة الظهر فلقيت الصف اللي فيه أعمدة في جماعة من الصفين تمام، الصف مو مكتمل، وفي الصف اللي خلفه الجماعة من الصفين بعد، فأنا احترت يعني وين أصلي، أصلي الصف اللي فيه سواري ولا الصف الخلفي يعني. والسؤال الثاني يعني يعني شو تنصحون المصلين حول الاختلاف في هذه المسألة يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم
الله.
جزاك الله خير بفهد. فضل الشيخ مفهد يسأل عن يقول إذا دخل المسجد وجد صف فيه سواري وفيه يقول مجموعة من الناس مصطفين، وهناك يقول فضل الشيخ من ترك هذا الصف من الناس وبدأ في صف جديد خلف هذا الصف، هل يقول أنا إذا دخلت وجد صف لم يكتمل في نعم. سواري وصف آخر ماذا أفعل؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة لمسألة الصلاة بين السواري مسألة خلافية بين الفقهاء، وأقصى ما يمكن أن يقال فيها الكراهة التنزيهية، أقصى ما يمكن أن يقال فيها الكراهة التنزيهية. ولذلك إذا وجدت صفا بين السواري فادخل معهم لتكميل الصفوف، خاصة إذا كانت السواري بعيدة عن بعض، ولا تنشئ صفا جديدا، فالأصل أنك تكمل الصف الأول فالأول. فإذا أقيم صف في مثل هذه على الخلاف اللي ذكرت أنا، مع أن بعض العلماء يرى الإباحة، فتكمل الصف الذي بين السواري أفضل من أنك تصلي مع الذين أنشأوا صفا جديدا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر
بقي عنده شيء ثاني أيضا فقط هذا
السؤال.
نعم
يقول فضيلة الشيخ هنا دعاء يسأل عن صحتها أو هل ورد في السنة هل ورد يا مقيل العثرات وقاضي الحاجات أقضي حاجتي وكربتي، يقول هل هذا ورد؟
الحمد لله هذا لم يرد في الأحاديث الشريفة، وإنما هو من جملة الأدعية التي يدعو بها الناس ويدعو بها بعض السلف، يا قاضي الحاجات يا مفرج الكربات، هذا كله مما يجوز، يجوز الأخبار عن الله بأنه مفرج الكرب قاضي الحاجات، هو الله عز وجل يجوز بذلك. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يعافيك.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
بخصوص الفتاوي الحين، يعني عندنا كذا مثلا مطوع أو إمام، كل شيخ دين مثلا يفتي، يعني تقريبا المجمل هم يتفقون على بعض الأمور، لكن في بعض الفتاوي كل شيخ يفتي في فتوى يعني في نفس الموضوع بس فتوى تختلف، وهالشيء يعني في كذا دولة مثلا، فهل نحن الحين في هالحالة نعتمد على مثلا اختيارنا نحن، ولا لازم نتبع منه بالضبط، ولا نتبع اللي قريب منا؟ يعني الاختلاف هذا هل هو كله صح ولا فيه منا غلط؟
إن شاء الله.
يعني موضوع معين يكون فيه كذا فتوى لنفس الموضوع. فهذا سؤال.
جزاك الله خير أبو أحمد. حياك الله. فالشيخ أبو أحمد يسأل عن الاختلاف. مكالمة أخرى. أخ وسام تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ وسام.
بارك الله.
الله يحفظك.
سؤال للشيخ، كيف نوفق ما بين حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وبين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك أمرا إلى نهاية الآية.
أخ وسام أرسلت أظن هذه الرسالة أكثر مرة.
نعم بس ما سمعت.
أجبنا إن شاء الله تسمع مرة أخرى الإجابة
إن شاء الله. جزاك
الله خير أخ وسام، الله يحفظك. نعم أبو أحمد، فضل الشيخ يسأل عن اختلاف العلماء في المسألة الواحدة في الفتوى، يقول على من أو نأخذ أو نمشي على كلام من، وهل الاختلاف هنا يعني مفيد للناس أو هو بالعكس؟ فالشيخ
الحمد لله، أولا بالنسبة للاختلاف بين البشر الطبيعة وهي سنة كونية، ولذلك يقول جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والخلاف الحاصل بين الناس على ضربين، خلاف محمود وخلاف مذموم. أما الخلاف المذموم فهو الخلاف الذي ينتج عنه إما الحق وإما الباطل، فيكون أحد الفريقين محق والآخر مبطل، وهذا مذموم، وهذا يكون في العقائد فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بمصادمة النصوص، فلا يجوز لأحد يأتي فيعارض النص القرآني أو الحديث النبوي الثابت عن سلم برأيه أو بعقله مثلا، وهذا لا شك بأنه من الباطل وليس من الحق. أما الخلاف المحمود اللي يسمونه العلماء اختلاف التنوع، فهذا موجود حتى في يعني عهد الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا في الفهم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، افترق الصحابة إلى طائفتين، طائفة صلت العصر في وقتها وطائفة صلت العصر بعد المغرب، فالأولى فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش الإسراع في المشي إلى بني قريظة، والثانية أخذت بظاهر النص قالت لا نصلي العصر إذا وصلنا هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني عنف على الطائفتين ولا مثلا يعني مثلا خطأهم، وإنما أقر، وهذا موجود، حصل بين عمر وعمار في مسائل التيمم، يحصل في حصل بين أبي بكر وعمر في مسألة قتال مانع الزكاة ثم رجع عمر إلى قول أبي بكر، يحصل كثير، يعني هذا يسمونه خلاف التنوع، وهو قد يكون أحيانا باعتبار معين قد يكون خير، ولذلك في بعض الأقوال التي حصل فيها خلاف باعتبارات معينة حسب سياق زماني مكاني حالي مثلا يكون فيه نفع وخير. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للعلماء العالم يدين الله عز وجل بما وصل إليه اجتهاده في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، ولذلك العالم يعني يأتي يوم القيامة فيسأله الله عن اجتهاده الذي أوصله إلى الحكم الشرعي. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا بالنسبة للعالم، العالم لأنه هكذا أوصله اجتهاده في المسائل التي ليست هي في ليست محل إجماع، في المسائل التي ليس ظاهرها ليس النص فيها ظاهر بين واضح، أما المسائل الخلافية التي تحتملها الأدلة. أما غير العالم فلا يجوز له أن يتخير وينتقي بهواه وشهوته، يقول الله أذهب هنا. المسائل هذه ليست قائمة على التشهي والتخير، وإنما يقلد غير العالم، يقلد العالم الذي يثق بدينه وعلمه وأمانته ويحرص على أن لا يميل مع الهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. ومن جملة من ذكر ما ذكر في المشبهات هذه الأقوال. لذلك مثلا إذا سمع قولين مثلا قول يبيح وقول يحرم مثلا في قضية مالية، فالهوى والنفس الأمارة تميل إلى الإباحة، لكن الوازع الديني الضمير اللي في صدر كل مسلم يمنعه من أن يتقحم هذا الشيء، خاصة وأن إذا كان الذي منع معه الدليل. أما إذا كان الذي أباح معه الدليل هو معه، وذاك معه القياس وهذا معه الدليل، وذاك معه الحديث الضعيف وهذا معه الحديث الصحيح، فهذا ليس من المشتبهات، هذا من الأمور الواضحات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان أخونا سيف الجبلي والمستمعين،
حياك الله أبو عايد، تفضل.
والله طال عمرك الأخ اللي سأل عن قضية الفتاوى.
نعم.
أنا تقريبا أسمع معظم الإذاعات والناس الرسميين اللي يفتون ولله الحمد في دولة الإمارات، يعني تقريبا يجاوبون حتى على السؤال، وحتى البرنامج يختلف وحتى الإذاعة تكون مختلفة، فتكون الإجابات يعني تقريبا متشابهة متقاربة.
صحيح.
للأسف الأخ يمكن ربما يسأل عن بعض المحاضرين يعني لا يمتلك أدوات الفتوى وأدوات العقيدة فيأتي ويفتي، وفعلا هنا تحصل اختلاف كبير بين من هو معتمد رسمي ما صحيح. بين هذا يعني أو حفظ لي كم آية أو كم حديث وهذا فيفتي
صحيح.
وما تكون أدلته حتى قوية وحتى بالحديث والأسانيد الضعيفة بل ضعيفة جدا.
نعم.
هذا السؤال الثاني أو السؤال الأول، قضية الأبحاث الجامعية أو الدراسية، هناك من ينقل وهناك من يشتري وهناك من لا يفعل شيئا في هذا البحث، فحكم ذلك عندما يقدم هذا للأستاذ أو للدكتور، الدكتور اعتقادا منه أن هذا الطالب بذل الجهد وهو لم يبذل جهد سواء نقله أو حتى يكون دفع بيزات واشترى. وأيضا السؤال الثاني اللي مرتبط، ما حكم ذلك الشخص الذي يعد الأبحاث مسبقا ثم يبيع البحث، أحيانا قيمة البحث 3000 درهم يصل، يعني يمكن حوالي 30 ورقة أو 24 ورقة. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، قضية النية، الآن مثلا في حالة الغضب هل يعني يؤخذ الإنسان بهذا الأمر أو بالنتيجة؟ ثم أحيانا في قضية المزاح يمزح وقد يكون مزح شوية ثقيل، يقول والله أنا نيتي صافية، إذن هل هذا يعني عليه إثم ما عليه إثم سواء في حالة الغضب أو حالة العصبية أو في حالة التسكية يعني، أو يمازح يقول والله أنا كنت أمزح وياكم تراني، إذن أنت ما في ناس تضررت من ذلك أو ناس يمكن قد استفادت من ذلك. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله. نعم أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عندي سؤال الشيخ بخصوص نعلم أن النمص لا يجوز وقطع الحاجة، بس إذا قصت الحاجة شعرة مثلا طويلة مثلا، يعني مثلا قصها، هل يجوز قص الشعرة الطويلة بالحاجب؟ يعني علما بأن قصها لا يؤثر، يعني لا يغير من شكل الحاجب.
إن شاء الله إن شاء الله،
يعني بس فقط الشعر. فهمت علي يا شيخ؟
واضح واضح مرة. ساك الله خير. نعم كلام أخرى أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا الأفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويخليك.
الله يبارك.
عندي سؤال بخصوص قراءة القرآن. من متابعتنا لبعض الإذاعات من ضمنها إذاعتكم الكريمة، بعض يعني في برنامج عن القرآن الكريم والقراءة، وحتى الشيخ الفاضل لما يستضيف ناس يعني يعلمهم على أصول القراءة وكذا، بعض الأحيان يعني نسمع بعض المصطلحات مثل يعني عن طريقة قراءة القرآن، ويقولون هذا القراءة خاطئة، هذا القراءة صحيحة، وهي مخارج الحروف والنطق والقلقلة، يعني في كثير أمور. فهل إحنا مطالبين بها حقيقة؟ يعني أنا من الناس اللي يعني نقرأ القرآن ونقرأ التفسير مالته زين، بس ما عندي هذا الاطلاع، يعني مو الاطلاع، يعني ما أعرف شلون أقول لك إياها. هل إنه بسبب ضيق الوقت بحياتنا اليومية إنه ما أقدر أدخل يعني بالعمق لطريقة قراءة القرآن وعن أي رواية وتفاصيل القراءة، يعني إنه هاي بعض الأحيان حتى متابعة الحروف الحاء والميم والوصل والكذا، هل إنه إحنا مطالبين بها، أم أقدر أقرأ إنه بال يعني بطريقة عادية اللي توصل المستوى تفكيري والفهمي وبس؟ واضح يعني، ما أدري هل إنه سؤالي واضح أو
واضح؟ واضح أبو عبد الله واضح.
الله يحفظك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم أخ جهاد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يبارك فيك.
سؤال بسيط.
تفضل.
أحيانا تتعارض العادات الاجتماعية مع الظروف الشرعي.
نعم.
يعني مثلا في حالة العزاء، المعروف أنه بالشرع المفروض أهل الحي يصنعوا الطعام لأهل الميت إضافة بهم، لكن الحاصل أحيانا في بعض البلدان العكس، أنه أهل الميت هم من يصنعوا الطعام، يعني وليما لأهل الحي.
نعم.
في حالات زي هذه أيهما أولى بالاتباع؟
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكور يا طيب.
جزاك الله خير أخ جهاد. أسمع إن شاء الله رد من فضل الشيخ. نعم نبي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ وسام. فضل الشيخ يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا الحديث فضل الشيخ يقول هل يتعارض مع الآية وإن منكم إلا واردها؟
الحمد لله لا تعارض بين الآية وبين هذا الحديث، وذلك للتالي. أولا في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال العلماء بأن العبور هنا على الصراط المنصوب على متن جهنم وليس هو دخول النار، ولذلك قال العلماء بأن هذا الجسر أو هذا الصراط يتكردس من أعلاه أناس من أهل النار، وأما أهل التقوى فينجون من هذا الأمر، ومن جملة ذلك 70. القول الثاني قالوا بأن من فسر قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها يعني يرد النار، قالوا هي لتنقيتهم وتصفيتهم، فيخلد فيها الكافرون والمنافقون والوثنيون والمشركون، وأما أهل الإيمان فهي أشبه بتنقية لهم وإزالة لأوضارهم، ولذلك يخرجون منها ولا يمسهم منها شيء. هكذا يذكر الفقهاء في التفسير بين هذا وهذا. وما يتعلق بال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء من جملة من يكون الحساب عليهم خفيف ولا يمسهم شيء من العذاب، كما ينص على ذلك أهل العلم.
أيضا فالشيخ بعيد يسأل عن، يقول شراء البحوث العلمية للحصول على الشهادات؟ يقول فضل الشيخ هناك من يشتري وهناك من يأخذ من النت ويقول ينقل نقلا يعني لا يتعب في بحثه، فيقول حكم هذا الأمر، وحكم أيضا من يعد هذه البحوث مسبقا ثم يبيعها على الناس.
الحمد لله. بالنسبة للبحوث العلمية التي تفرضها الجامعات أو البحوث العلمية التي يتخرج الطالب منها ويحصل على شهادة عليا، إنما وضعت لبيان وللكشف عن حال الطالب العلمية، عن حالة الطالب العلمية. فإذا لجأ الطالب مثلا إلى هذه البحوث عن طريق مثلا توكيل وتكليف من يكتبها أو سرقتها أو أخذها كاملة، فهذا لا شك بأنه من أعظم الغش، هذا من أعظم الغش. ولذلك هذه العملية محرمة وكل ما يترتب عليها محرم، لأنه الآن إذا توظف بهذه الشهادة أو ترقى بها فهو يعني قد وصل إلى أمر مبني على باطل لا أساس له، وما بني على باطل فهو باطل. أما قضية أنه يأخذ يختصر الوقت الزمني بحيث أنه مثلا يعني يقتبس النصوص القرآنية مثلا من النت، أو مثلا الأحاديث النبوية مثلا من النت، أو مثلا أقوال أهل العلم موجودة وقرأها واطلع عليها ثم اختصرها بدل ما يكتبها، اقتبسها وأخذها ووضعها في بحثه، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان في جوازه وإباحته. الكلام على قضية أنه يعتمد على شخص آخر ويضع اسمه على هذا البحث وكأنه نسبه إليه، والواقع أنه جهد غيره وأنه اشتراه بماله، وربما والعياذ بالله يعني تسلم منصبا أو مكانة فيضر في المجتمع، يعني يكون سبب لأنه غير مؤهل لذلك. ومن اعتاد الغش يعني في مثل هذه الأشياء فسيغش في غيرها، ولذلك أخي الفاضل أهل العلم قاطبة يفتون بحرمة هذه الطريقة من شراء البحوث، وهذه تنتظم ضمن ألوان الغش والتدليس والكذب الذي يمارسه يعني بعض الطلبة. وللأسف الشديد المفترض أن يعني خاصة الأكاديميين وخاصة الأساتذة المفترض يكونون هم أحق بالأمانة وأهلها، وهم أكثر صدق لكونهم يربون الأجيال، فإذا يعني نزعوا إلى مثل هذا الأمر فلا شك بأنهم خانوا الأمانة التي بينهم وبين الله، وخانوا الأمانة التي بينهم وبين ولاة الأمر، وخانوا الأمانة التي بينهم وبين الناس. نسأل الله السلام والعافية.
أيضا فضل الشيخ يسأل بعيد عن النية، هل يقول فضل الشيخ إذا حصل من الإنسان شيء في حال غضب، في حال غضبه هل يؤاخذ به أو يؤاخذ بنيته؟ يقول أيضا بالنسبة للمزاح، هل نقول فضل الشيخ يقول إذا حصل من الشخص تصرف أو كلام خرج منه كلام ثم قال نيتي صافية مثلا، هل نؤاخذ على ما قال وما فعل وعلى نيته؟
الحمد لله. المسألة يا أخي الفاضل فيها ترتيب. أولا فيما يتعلق بالألفاظ التي تصدر من الإنسان حال الغضب، إذا كان فيها اعتداء على الله، على الذات الإلهية، أو اعتداء على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، أو على دين الله أو على كتاب الله، فهذا لا يقول أحد بأنه لا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا فيه دلالة على تمحض قلبه بالنفاق والعياذ بالله، لأن الجرأة على الله والجرأة على نبيه وعلى الإسلام وعلى القرآن تنم عن رقة في الدين وعن نفاق مستبطن مسكون في هذا القلب وفي هذا الصدر، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يحتاج إلى توبة، ولا يجوز حتى المزاح فيه. ولذلك ربنا جل وعلا أكفر أولئك النفر الذين قالوا نحن نقطع حديث السفر، نقطع السفر بمثل هذا الحديث، هو حديث الركب. قال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعقود، فإذا غضب وصدر منه كلام في إبرام عقد أو في مثلا حل عقد، فهذه مسألة راجعة إلى طبيعة الغضب، فالغضب عندنا درجات.
الدرجة الأولى الإغلاق، وهو أن يصل الإنسان مرحلة أنه لا يعرف ماذا قال ولا يحسن التصرف. فلا شك بأن هذا لا تنفذ تصرفاته، مثلا لو طلق أو باع مثلا بيته أو باع سيارته غضبان بمثل هذه الصورة، يعني لا تجري الأحكام على مثل هذا التصرف في حالة الإغلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق. هناك حالة غضب يسيرة وهذه تجري عليها الأحكام وتنفذ تصرفات الغضبان، الغضب اليسير الذي يستطيع التحكم فيه ويستطيع أن يتصرف تصرف جيد. يبقى عندنا الغضب المتوسط الذي ما بين الغضب الشديد وما بين الغضب اليسير. هذه حقيقة أخوي الفاضل أبو عايدة ترجع إلى مسألة الاجتهاد عند القاضي والمفتي، فهو لابد من دراسة الحال. أحيانا قد يكون شخص عنده مشاكل عقلية مشاكل نفسية، تأتيني صورتان في قضية واحدة، قد يفتي المفتي لهذا بعدم نفوذ تصرفاتي ولهذا بنفوذ تصرفاتي، وذلك بدراسة الحالة. وهذه حقيقة يعني مهمة المفتي، مهمة القاضي، بحيث لا يعطي أحيانا بعض الحالات طلاق تجد مثلا غضبان غضب متوسط، لكن الشخص نفسه لما يجتهد المفتي في حال الشخص يجد بأن هذا النوع من الأشخاص عندهم نمط معين من التصرفات، ممكن أنه الغضب المتوسط هذا يجعله كبير عنده، ولذلك قد يعني لا يوقع الطلاق عليه أو التصرف. النوع الثاني قد يكون لا يعني يستطيع، يعني ليس هو يصل إلى الإغلاق لأنه ما عنده مشاكل صحية ولا عقلية ولا نفسية، وهذا فيما يتعلق بقضية التصرفات. قضية النية الله أعلم بها، لذلك الآن مثلا لو شخص أتلف مال أحد وقال أنا ما قصت يضمن، ما يرجع فيه إلى النية. رجل استهتر بالطلاق مثلا وطلق قال والله نيتي غير، ما يقبل، لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. قضية كلمة الكفر والعياذ بالله إذا صدر قال أنا ما أقصد، استهزأ بالدين استهزأ بكذا، النية غير معتبرة في هذا، ولذلك تجرى الأحكام على ظاهر الأقوال. طبعا ما يتعلق بالمزاح، المزاح أنواع، مزاح محمود ومزاح مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم مازح أصحابه وقال لا أقول إلا حقا، مازح الكبير والصغير والذكر والأنثى والأعرابي والمدني، وكان يعني مزاحه يضفي على الناس أريحية ويشيع جو من الفرح. وأما المزاح المذموم فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، القائم على يعني جعل عرق الحقد والكراهي ينبض. أن بعض الناس مثل ما ذكر في سورة السؤال يقول لك والله أنا ما أقصد، كيف ما تقصد؟ يعني تخيل واحد يضرب آخر يقول والله أنا ما أقصد، كيف ما تقصد؟ أو واحد يقتل آخر قال أنا ما قصدت أني أقتله، أو واحد أخذ مال أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ رجل يعني مال أخيه جادا أو مازحا. لماذا؟ لأن هذا يحزنه، يدخل عليه الخوف والرعب. فاللي يحصل الآن في مقاطع وفي مجتمعات ومجالس للأسف هذا بعيد عن الحدود الشرعية وبعيد عن يعني هذا يدخل في المزاح المذموم الذي فيه إيصال أذية وترويع الناس وتخويف الناس، وبعد ذلك يقول لك والله أنا كذا. فللأسف الشديد يعني يجب على المسلم أن يتنبه لهذا. الآن منتشر ما يسمى بالمقالب والنكات وشيء من هذا القبيل، كلها تصب في خانة الحقد والكراهية والدفع بالناس إلى التأزيم وإلى يعني وجود نوع من عدم الثقة بالآخرين. فلذلك المزاح يكون باللسان وبيكون بالصدق، وأيضا الإنسان طبعا المزاح ليس مقصودا لذاته، المزاح مقصود لغيره، يعني المزاح يقصد لإشاعة جو. يعني الآن مجلس كات يعني الجميع يعني ساكت وفي وجوم، فيجي واحد يلطف الجو بكلمة يمزح فيها مثلا، طيب والله كل المجالس تعقد على المزاح، هذا حقيقة أمر يعني غاية في الغرابة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، ومعنا بعض الأسئلة إن شاء الله لم نجب عنها لانتهاء الوقت، إن شاء الله نجب عليها في لقاء الغد. نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الأخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم الساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.